الجواب الثاني أن يقال أهل الفترة من علمنا أنهم في النار فهم في النار ولا نبالي، ومن لم نعلم نقول إن أمرهم إلى الله عز وجل. فمثلا أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، عمه في النار، أمه لا تستحق المغفرة، وهل مجر هذا الرجل اللي قال أين أبي؟ نقول أبوه في النار. والحكم لمن؟ الحكم لله عز وجل. فإذا أخبرنا رسوله عن شيء فإننا لا نتوقع، ونقول إن الله ليس بينه وبين الناس نسب، من استحق النار فهو من أهل النار أيا كان، ومن لا فلا. ولذلك لما وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له واستغفر، فلما تبين له أنه عدو الله نعم تبرأ منه وقال لقومه انتبه يا ولد لا تشغلني لا تشغلني، قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إلى آخره. ولما قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذه الآية فيها استثناء أو لا؟ يقوله إبراهيم فيها استثناء، لأن قوله ولوالدي خرج منه منها أبوه، وهذا الدعاء قبل أن يعلم عن أبيه أو قبل أن ييأس منه. ولهذا نقول إن إبراهيم أمه مؤمنة وأبوه كافر، نوح أمه وأبوه مؤمنان لأنه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولم يرد استثناء أحد من أبيه أو أمه فهما مؤمنان. فأبو الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي في النار نقول لا أبوك ليس في النار، لا يمكن هذا. إذا قال إنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له نقول لا، الأمر إلى الله والحكم لله. وهذا مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل أن يخرج من صلب هذا الرجل من هو أكرم البشر عند الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم، لكن المستجابة في الواقع، وهذه الدعوة التي ادخرها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته هي دعوة غير ما يتعلق في أمور الدنيا. وقد بينت لكم أن الناس في هذا الوقت يحتاجون إلى دعوات أكثر، وأن الأمة إلى يوم القيامة، لكن الدعاء الذي حصل في حياته لم ينتفع به إلا من كانوا معه. لا، يعني لو علمنا أن هذا الرجل مات وهو لا يصلي ولو أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو عما فإنه لا يجوز أن نستغفر له لأنه كافر. نعم.
باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني مما لي ما شئتم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وحدثنا أبو كامل بن الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافاه إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين.
هذا الحديث بجميع سياقاته واختلاف ألفاظه يدل على كمال امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الله، لأنه لما قال له أنذر عشيرتك الأقربين فعل وقام بأعلى الجبل ونادى بأعلى صوته يا صباحا واجتمع الناس فأنذرهم عليه الصلاة والسلام، ولم يتوانى ولم يذهب إلى واحد تلو الآخر بل أنذرهم جميعا وخص وعم حتى وصل الأمر إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كريم في غاية الكرم، لأنه قال لعشيرته سلوني ما شئتم يعني من المال، ويدل على أنه يجوز أن يعطى الكافر من المال وأنه لا حرج في ذلك، وقد ذكر الله ذلك بعد أن تمت الشريعة أو أكثر أحكامها، وذلك في سورة الممتحنة حيث قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر فضل والقسط عدل، فبين الله أنه لا ينهانا أن نعطي الكافر أو نبره بالصدقة والهدية والهبة بشرط أن لا يكون قاتلنا في الدين أو أخرجنا من دياره، أما إذا كان قاتلنا في الدين فلا كرامة له. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده من الحزم والشجاعة والإقدام ما ليس عنده، فإنه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان الذي الاستيلاء فيه لكفار قريش دعا الناس وكأنهم خاتم بين يديه خاتم في أصبعه، دعاهم حتى حضروا لأن القلوب بيد الله عز وجل، بعد أن علموا أنه محمد عليه الصلاة والسلام حضروا رغما على آناتهم واستمعوا إلى ما قال. ويستفاد منه أيضا أنه يجب علينا نحن أن نحرص على عشيرتنا الأقربين قبل كل شيء، يبدأ الإنسان بأهله ثم بأقاربه ثم بمن وراءهم، الأقرب فالأقرب، لأن هؤلاء لهم حق علينا، إذا لم نقم نحن بتوجيههم ودعائهم إلى الحق فمن الذي يوجههم ويدعوهم؟ ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا التحميل من الله يقتضي أنه سوف يسألنا يوم القيامة عن ذلك، سيقول إني أمرتكم أن تقوا أهلكم وأنفسكم وأهليكم نارا، فكما نسأل عن أنفسنا نسأل عن أهلينا. وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام قال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، نسأل الله يعيننا وإياكم على ذلك، لأن الأمانة ما هي هينة. واتخذ العلماء من هذا فائدة أيضا من الحديث أنه إذا قيل القريب أو الأقرب فهو من الجد الرابع فما دون، فمثلا لو وقف الإنسان على أقاربه فإنه يشمل من الجد الرابع فأنت ومن فوقه لا يدخل في الأقارب. وكذلك نقول في صلة الأقارب، الأقارب الذين تجب صلتهم هم الذين يشاركونك في الجد الرابع فما دون، وأما من سواهم أو من فوقهم فإنهم لا يدخلون في اسم القرابة. نعم. أن من الله لا يعطيك مثل هالكنية، كنية أقولها هذا أشد قبض، لأن الكنية قد تكون لقبا، لا تظن أن كل كنية تكون مدحا، قد تكون الكنية لقبا فتدل على المدح، وقد تكون بالعكس فتدل على الذنب. ولهذا أبو لهب هل هذه كنية شريفة؟ أبدا ما يكون شريك، هذه إهانة الله. ولهذا قال سيصلى نارا ذات لهب. نعم ميل. هذه كلمة تقال عند العرب يا صباحاه، يعني أنه صبحكم العدو. إيه نعم فاستعدوا له. العقربين نعم،
يعني هذا رواه بمعنى أم كانت آية؟
هذا يحتمل أنه عقد تفسير، أنه عقد تفسير، أما هو ليس قرآن لكنه عقد تفسير. نعم المخلصين ماذا؟ لفظا يعني نسوخ لفظا. ايه لفظا هو بمعنى انذر عشرة الاقربين، هو بمعنى هذا شيء، فلا بد ان يكون هذا من باب اخذ التفسير وليس قرآن. نعم ويحتمل انه قرآن لكنه نسخ لفظه، الله اعلم. نعم كيف النووي لم يلزم على كل حال، هو الاحتمال محتمل لكن في احتمال يعطي التفسير، لان الاقرب في الغالب انه اخلص، والعشيره هم الرهط. نعم
باب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب والتخفيف عنه بسببه. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضرة من النار ولولا أنا لكان في الدرك ولولا أنا لكان في الدرك أكثر من النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجت
من الكتاب
أحضاء. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
نعوذ بالله. هذا الحديث فيه الشفاعة لأبي طالب مع أنه مات على الكفر، فيكون مستثنى من قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو يقال الجواب وجه آخر وهو أن المنفية في القرآن المراد بالشفاعة التي يخلص بها من شفع له من العذاب خلوصا تاما. وفي حديث أبي طالب هذا جواز إسناد الشيء إلى سببه بقوله فأخرجته إلى ضحضاح، مع أن الذي أخرجه الرب عز وجل. وفيه أيضا جواز إسناد الشيء إلى سببه بلفظ لولا، لقوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا. وعلى هذا فيجوز أن أقول لولا فلان لمت، يعني مثل رجل سقط في النهر فجاء إنسان فاستنقذه من الغرق، فيجوز أن يقول لولا فلان لغرقت أو لهلكت أو ما أشبه ذلك، لأن هذا الذي أنقذه سبب ظاهر معلوم، وإضافة الشيء إلى سببه الظاهر المعلوم لا يمكن أبدا أن تأتي الشريعة بمنعه، لأنه يوافق الفطرة ويوافق العقل. أما إذا أضيف إلى سبب موهوم ليس معلوما رحمك الله، أو أضيف إلى سبب يعلم بطلانه، فإن هذا لا يجوز. مثال الأول ما يحصل عند كثير من الناس من إضافة الشيء إلى سببه الموهوم، يقول لولا كذا لحصل كذا وكذا وهو وليس كذا، ليس سبب له، مثل أن يلبس قلادة عن العين، قلادة عن العين، ثم يقول لولا هذه القلادة لأصابتني العين، هذا لا يجوز لأن هذا موهوم. أو يقول لولا فلان الميت لهلكت، هذا أيضا لا يجوز، بل هذا شرك أكبر، لأن السبب هنا يعلم إيش؟ يعلم بطلان. فالأقسام إذن ثلاثة كلمنا عنها، أن نضيفه إلى نعم 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 أحسنت. الإضافة إلى السبب المعلوم جائزة أثرا ونظرا، الأثر كما رأيتم، وكذلك أيضا أخبر الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة أن أهل الجنة يجزون بسبب أعمالهم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. والسبب الموهوم لا يجوز إضافة الشيء إلى سببه الموهوم، بل إن هذا يعد نوعا من الشرك، لأنك جعلت ما ليس سببا نعم سببا، ولا يمكن أن نجعل شيئا سببا ونحن لا نعلم. والثالث أن ينسبه أو أن نضيفه إلى سببه الباطل المعلوم بطلانه، فهذا لا شك أنه حرام، وقد يكون شركا، قد يكون شركا أكبر. طيب فإن قال قائل ماذا تقولون عما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن قول الإنسان لولا البط في الدار لأتى اللصوص؟ نقول إن السلف الصالح إذا صح الأثر، إن السلف الصالح يشددون في سد ذرائع الشرك حتى لا يقع أحد بذلك، حتى لا يتوهم واهم أن البطة هي التي تطرد اللصوص بنفسها، وإلا فابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن ينكر السبب المعلوم. والبط في البيت عادة إذا جاء إنسان أجنبي استعمل تصرف تنبه أهله، ولهذا يقال إن الإنسان إذا كان عنده كلاب مثلا مما يضاف اقتناء، فإنه إذا جاء الرجل الأجنبي شرع في نباح حتى يستيقظ صاحبه، فهذا لا يمكن أن ينكر. لكن السلف يحرصون غاية الحرص ويشددون غاية التشديد في سد ذرائع الشرك. طيب فإن قال قائل لدينا عبارات ننظر أيها أصح، لولا أن الله أنقذني بفلان لهلك، هذه صحيحة وهي من أحسن العبارات، لولا أن فلانا أنقذني لغرقت، هذا صحيح إذا كان صح، إذا كان حقيقة انقذه. نعم، أما لو كان ميتا هذا لا يجوز. ثالث، لولا الله ثم فلان لغرقت، جائز. الرابع، لولا الله ففلان لغرقت. نعم، بين بين. الخامس، لولا الله وفلان، هذه غير جائزة، لأنك شركت الله تعالى مع فلان بحرف يقتضي التسمية، وهذا لا يجوز. طيب، هذه أقسام الكلام على لولا وما يتعلق بها، والله أعلم. نعم، نعم، نعم. هل جاء ذلك؟ هي نعم، ما هو صريح جدا، ما هو صريح. نعم، عمر بن لحي في النار، لأن الرسول شهد له بذلك. المهم، على كل حال، من شهد له الرسول بأنه في النار هذا ما في إشكال، ومن لا فإنه من أهل الفترة، ونقول أمرهم إلى الله، ونحن لسنا ملزمين عقيدة أن نعتقد فيهم أكثر مما بلغنا. هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. ولا كان نقول قول رسول أبو بكر في الجنة يعني مستحق من يدخل الجنة، ولكن قد يدخل وقد لا يدخل. نعم، لا خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أهون أهل النار عذابا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا.
هذه أحاديث أربع، حديث النعمان بن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث ابن عباس رضي الله عنه، وحديث النعمان بن بشير، والرابع حديث أيضا حديث النعمان بن بشير، وهي صريحة في أن أبا طالب في النار وأنه أهون أهل النار، وهذا خبر لا يمكن أن يدخله النسل، وفيه رد صريح على الرافضة الذين يدعون أن أبا طالب ليس في النار، بل إني رأيت كتيبا لهم وزع قبل كم سنة يدعى فيه كاتبه أنه أظنه قال إنه نبي، وهذا والعياذ بالله من كذبه ومن غلوه. ولو أنهم رجعوا إلى الهدى وأعطوا كل إنسان حقه لكانوا أهدى سبيلا وأقرب إلى الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن النار عذابها يتفاوت، فيه هين وفيه أهون، وفيه أن الذي يكون أهون أهل النار عذابا لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وذلك لزيادة العذاب والألم القلبي، لأن الإنسان إذا رأى أن غيره مثله أو أشد هان عليه الأمر، أليس كذلك؟ ولهذا قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لا ينفعكم اشتراككم في العذاب. بينما الناس في الدنيا إذا شاركهم أحد في المأساة هانت عليه، كما قالت الخنساء وهي ترثي أخاها صخرا: وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. وهذا أمر مشاهد. طيب، وإذا كان والعياذ بالله يغلي منهما دماغه وهو أعلى ما فيه وأبعد ما يكون عن قدميه، فما دونه من باب أشد، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم.
باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم، الكافر لا ينفعه عمله، لأن عمله غير مقبول منه، لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، وصلة الرحم لا شك أنها من الأعمال الصالحة، من أفضل الأعمال، ويطعم المسكين، وهذا أيضا من فضائل الأعمال، ولكنه لا ينفعه ذلك. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولو قال ذلك لآمن باليوم الآخر ولسأل الله المغفرة ولم يفعه ذلك. وفي هذا دليل، في الحديث دليل على أنه لا بأس أن يثنى على الميت الكافر بما يستحق، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، حيث قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لأن هذا ليس المراد به السب، المراد به بيان الحكم والأعمال بالنيات. أما لو أخذ شخص يسب الكافر شماتة به فإن ذلك لا فائدة منه، فيفرق بين من يريد بيان الحكم الشرعي ومن يريد مجرد السب. وفي هذا دليل، هذه دليل على فضيلة هذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئة في يوم الدين، ومثلها أيضا: رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. سم.
نعم.
من هذا ما أسلم. يقول لا ينفعه، يقول لا ينفعه. ما أدري ما أعرف.
باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن يقول عن ابن جدعان يقول جواد معروف اسمه عبد الله قال في القاموس كانت له جفنة يأكل منها القائم والراكب، يعني أنها كبيرة مرتفعة.
الله
نعم نعم.
قال العلماء وكان ابن جدعان كثير الإطعام وكان اتخذ نقيقا لجفنة يرفع إليها بكله وكان من بني تميم بن مرة أصحاب عائشة رضي الله عنها وكان
من بني تيم بن مرة تيم
نعم من بني تميم
لا غلط
من بني تيم بن مرة رضي الله عنها وكان من
رؤساء قريش
واسمه عبد الله
وجدعان. الظاهر ما تقبل البيت. نعم. لماذا ايش؟ وهذا قال إبراهيم، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن المغفرة يظهر أثرها أكثر هناك. نعم.
شيخ الذي عمل مثل عمل ابن جدعان ثم بعد ذلك أسلم هل
يثبت عمله؟ نعم، العمل الصالح اللي قبل يكتب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق أسلمت على ما أسلفت من خير.
حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين.
هذه موالاة ومعاداة أمرها مهم عظيم، يجب على الإنسان أن تكون موالاته ومعاداته لله، يوالي لله ويعادي لله. وليعلم أن الموالاة والمعاداة تنقسم إلى قسمين، الأولى موالاة مطلقة ومعاداة مطلقة. فالموالاة المطلقة للمؤمن الذي لم يتلبس بمعصية، فإن هذا نواليه موالاة مطلقة ونحبه حبا مطلقا ويجب علينا مناصرته بكل حال. والثاني عكسه المعاداة المطلقة وهو من ليس فيه إيمان كالكافر، فيجب علينا أن نعاديه معاداة مطلقة فلا نحبه ولا نواده أي نطلب موادته ولا نناصره. وقد صرح كثير من العلماء أن من ناصر كافرا على المسلمين فإنه كافر، لأن هذه من أعظم الموالاة. القسم الثاني موالاة معاداة غير مطلقة، بمعنى أن نوالي من وجه ونعادي من وجه، وهذا في المؤمن الفاسد. نواليه من جهة إيمانه فنحبه على ما معه من الإيمان، ونناصره على ما معه من الإيمان، ونكرهه على ما معه من الكفر من الفسوق، وكذلك نعاديه على ما معه من الفسوق، ولا نناصره على ذلك أي على فسوقه. فإن قال قائل وهل يمكن أن يجتمع في القلب حب وبغض وموالاة ومعاداة؟ قلنا نعم يمكن. ألست تأكل الدواء وهو كريه الرائحة مر الطعم، تحبه من وجه وتكرهه من وجه، من جهة أنه أن الله يجعل به الشفاء تحبه، من جهة أنه مر المذاق كريه الطعم تكرهه. هذا الرجل أحبه على ما معه من الإيمان، ولو لم أحبه على ما معه من الإيمان لكان هو وكافر على حد سواء، وأكرهه على ما معه من المعصية ولولا ذلك لكان هو وكامل الإيمان على حد سواء. وهذا خلاف القسط وخلاف العدل. هذا بالنسبة للفاعل، أو إن شئت فقل بالنسبة للعامل. أما العمل فنكره الباطل مطلقا، ولهذا نقول البراءة من العامل غير البراءة من العمل. العمل الفسوق نتبرأ منه مطلقا، كل المعاصي نتبرأ منها وإن لم تصل إلى حد الكفر، وكل الطاعات نواريها ونقبلها ونحبها. فيجب أن نفرق بين العامل وبين العمل. مثلا المؤمن زنى، نتبرأ منه في زناه وإيش؟ ونواليه لإيمانه. لكن الزنا الذي هو العمل هذا نتبرأ منه مطلقا، براءة مطلقة. فإذا البراءة إما من عمل وإما من عامل، فالبراءة من العمل يجب أن نتبرأ من كل معصية لله سواء كان فسوقا أو كفرا، وأن نوالي ونحب كل طاعة الله. العامل ذكرت لكم أنه على قسمين، قسم يوالى مطلقا وقسم يعادى مطلقا، ثلاث أقسام، وقسم يوالى من وجه ويعادى من وجه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل أبي، يعني آل أبي فلان، وسماهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرواة لم يذكروهما سترا عليه، أو لم يذكروهم سترا عليه، ليسوا لي بأولياء. إذا من وليه؟ قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، كما قال تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي هذا إعلان البراءة من لا يستحقون الولاء، وهذه ملة إبراهيم التي أمر الله تعالى بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. نعم. لا ليس بشك، لأن الولاية مشتركة هنا، ولاة المؤمنين من ولاية الله. وهكذا جاءت في الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم. سليم. هذا لا يضر، لأنك تحب هذا لله وتحب قريبك لقرابته. ها؟ من هو القريب؟ ما يخالف لو سبك، فهذا أعظم لأجل. ألم تعلم أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعون، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسلون إلي. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار أو التراب الحار، تسفه يعني تضعه في فمه. أخذ ثلاثة. طيب، إيش؟ هذه مسألة وهي محبة العامل لأجل عمله. أنا لا أحبه شخصيا، أحب العمل الذي يتقن. فلو سأل، لكن مع ذلك نحن نقول إننا نفضل المسلم على الكافر في العمل مهما كان، لأن الله قال في كتابه: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذه في الواقع دعاية سيئة من بعض الناس والعياذ بالله، حيث يقول إن الكفار أتقن في أعمالهم من المسلمين.
في ختام هذه المادة،
الكفار يتقنون أعمالهم، يعلمون أن